ساعة خليجية إيمان الحمود.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية، برنامج نناقش فيه آخر أخبار الساعة في منطقة الخليج السياسية منها والاجتماعية مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته. مرة أخرى أهلا بكم.
حديث الساعة، مونتي كارلو الدولية في الكويت 107.3 FM.
كيف ستنتهي الحرب في اليمن؟ جملة استعرتها من مقال لضيفنا اليوم، هو سؤال واقعي برسم سيناريوهات متخيلة، فلا أحد حتى هذه الساعة يعرف فعليا ما يجري على أرض اليمن. غارات واشتباكات حينا تليها توافقات وتفاهمات لا تصمد طويلا حتى نسمع صوت السلاح مجددا. فهل هو المستنقع اليمني الذي لطالما سمعنا عنه؟ وما الذي يمكن القيام به اليوم للخروج من هذا المستنقع بأقل الخسائر الممكنة؟ هل ضاعت الفرصة أم أن اقتناصها لا يزال أمرا متاحا؟ أسئلة كثيرة سنحاول أن نطرحها اليوم على ضيفنا الدبلوماسي مصطفى النعمان، وكيل وزارة الخارجية السابق في اليمن. أهلا وسهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولية وفي برنامج ساعة خليجية.
مساء الخير أستاذ إيمان مرة أخرى،
أهلا وسهلا بك مجددا. نبدأ ربما مما خرجت به مشاورات جنيف الأخيرة، تفاهمات واتفاقات بين الأطراف اليمنية بشأن ملف الأسرى والمحتجزين. البعض يرى ذلك بصيص أمل، البعض الآخر يراه نقطة ضوء في هذه العتمة المتعلقة بالملف اليمني. كيف تراها أنت تلك التفاهمات؟
ما تم في جنيف هو جزء من اتفاقات أو تفاهمات ستوكهولم التي عقدت قبل أكثر من عام، وكان أحد بنودها والتبادل الأسرى بين الطرفين لتأسيس بناء ثقة بينهما، وهذا ما حدث في جنيفا خلال اليومين الماضيين. لكن هو خبر سعيد بالنسبة لأهلهم، بالنسبة لأصدقائهم، وبالنسبة لليمن أيضا، أن يعود اليمنيون كل إلى بيته وداره. وفي نفس الوقت أراه محزن أن هناك أسرى من نفس البلد يتم تبادلهم بوساطة دولية، مع أن هناك حصلت وساطات قبلية وأفرقت عن أعداد أكبر، وأيضا هناك أسرى عرب من السعودية والسودان كما ذكرت وكالات الأنباء، سيتم تبادلهم مع أسرى من الحوثيين، وهو شيء أيضا محزن أن هناك تبادل أسرى بين دول عربية أو بين أقطار عربية.
ولكن يعني هؤلاء الأسرى كلهم شاركوا في الحرب بشكل ما أو بآخر حتى لو كانوا عربا.
هذا هو المحزن، يعني أن يكون هناك حرب في الأصل تؤدي إلى وجود أسرى بين عرب، يعني شيء يثير الحزن، مع أن الواحد سعيد أنهم سيعودون إلى أهلهم.
طيب أنت تقول بأنها أحد بنود اتفاقات ستوكهولم، اتفاقات ستوكهولم يعني مضى عليها فترة زمنية طويلة أن نصل بعد كل هذا الآن على أول بنود، ربما أول البنود المتفق عليها في ستوكهولم. لماذا هذا الفاصل الزمني الطويل من أجل تحقيق تلك التفاهمات؟
لأن لا ثقة بين الأطراف، كل طرف فسر تفاهمات ستوكهولم بما يروق له وبما يتصور أنها جاءت به. اتفاقات ستوكهولم حققت أمرين، الأمر الأول أنها أوقفت الحرب التي كانت دائرة في أطراف الحديدة ومحاولات اقتحام المدينة والسلع على الميناء، وكان أيضا بينها اتفاقات تبادل الأسرى، وتعطل اتفاق تبادل الأسرى طيال هذه المدة، وحصلت لقاءات في عمان وحصلت لقاءات في جنيفا بين مندوبين، لكن في الأخير عدم التوصل إلى تطبيق التفاهمات ستوكهولم سببه الأول عدم وجود ثقة بين الطرفين وعدم رغبة حقيقية عند القيادتين في إنهاء هذه الحرب.
طيب في ظل غياب الثقة كما تقول بين هذه الأطراف، ما الضامن على أن اتفاقات ربما جنيف سوف تطبق؟ تبادل الأسرى سوف يتم؟
ليس هناك أي ضمانة، يعني ليس هناك ما يضمن أي اتفاق بين اليمنيين، لا أحد يستطيع أن يضمن، لأن الطرفين كما قلت لهما من الأجندات الخاصة بهما ما يتجاوز هموم اليمنيين وأحزانهم. الصراعات الآن هي صارت صراعات حول السلطة، ولم تعد صراعات من أجل اليمن للأسف الشديد
حول السلطة في اليمن أم صراعات إقليمية. يعني خرج الإقليم الآن، خرجت المصالح الإقليمية وأصبحت المصالح بين اليمنيين أنفسهم.
الطرفين، كل طرف يمثل مصالح إقليمية للطرف الذي يموله ويدعمه من بداية الحرب. يعني معروفة طرف الشرعية، معروف أنه مرتبط بالمملكة العربية السعودية. الطرف الحوثي له علاقات قوية مع الإيرانيين، وبالتالي هما صارا الآن أو جعلا اليمن ساحة صراع بين الأطراف الإقليمية بدماء يمنية وعلى حساب اليمن.
سمعنا عن وساطات كثيرة في المنطقة، سمعنا عن محادثات تجري حتى في سلطنة عمان، سمعنا بأن السعوديين أيضا التقوا بمجموعة من الحوثيين لمعرفة يعني كيف يمكن أن ينتهي هذا الملف وإغلاق ملف الحرب في اليمن بشكل أسرع. لا أحد يعلم إلى أين تتجه تلك الوساطات، يعني تلك الوساطات نسمع بها ثم ينقطع الخيط فجأة. من هو أو ما هي أسباب انقطاع تلك خيوط تلك الوساطات؟
التواصل بين المملكة العربية السعودية والحوثيين لم ينقطع، سواء كان تواصلا مباشرا في سلطنة عمان أو عبر مشائخ قبائل معروفين للطرفين يذهبوا ويرجعوا إلى المملكة أو على الحدود يلتقوا بضباط من الاستخبارات السعودية. هذا معروف من زمن، يعني ليس سرا. الإشكالية في عدم التوصل إلى نتيجة لإنهاء هذه الحرب عبر هذه الوساطات مرة أخرى هي مسألة الثقة. يعني كل طرف يتصور أن الطرف الآخر مطالب بتنازلات أكثر من ما سيقدمه هو، وهنا تعطلت العجلة. يعني المملكة العربية السعودية تريد ضمانات عدم استخدام الأراضي اليمنية في أي قصف في أو إطلاق صواريخ، تأمين الحدود، عدم تواجد نفوذ إيراني داخل اليمن. في نفس الوقت الحوثيين عندهم مطالب قد تكون مبالغ فيها، لكن أيضا لهم هم أيضا مطالبهم من المملكة العربية السعودية يتحدثون عنها ويطرحونها في خطاباتهم السياسية، ولهذا الطرفين مش قادرين يوصلوا إلى نقطة مشتركة تسمح على الأقل تهدئة المعارك أو وقف المعارك أو وقف القصف في اليمن. هذه هي المشكلة، الثقة. وأعود أقولها أن الثقة منعدمة بين الطرفين.
كيف يمكن للمتفاهمات أن تمضي للوساطات أن تمضي في ظل تصعيد عسكري متواصل بين الطرفين؟ وأنا أقصد هنا فعلا الطرفين، يعني الحوثيين عندما يقصفون أراضي المملكة والمملكة عندما تشن عبر التحالف غارات على صنعاء بهذا العنف.
هو كل طرف يتصور أنه قادر على كسر عظم الطرف الآخر أو إجبار الطرف الآخر على أن يدخل في تفاوضات من منطلق ضعف. هذا لن يحدث. يعني نحن الآن داخلين إلى السنة السادسة من الحرب، الحوثيون صاروا أقوى مما كانوا في بداياته، صار عندهم من السلاح المتقدم أكثر مما كان لديهم في بدايات الحرب، صار عندهم معرفة باستخدام أسلحة لم تكن في عهدتهم في البدايات. هذه مسألة يجب أن تكون في الحساب. يعني الحرب هذه لما تستمر 5 سنوات ولا تستطيع أن تكسر طرف مثل الحوثي بكل هذه الآلة العسكرية والتقنية السعودية والإمكانات والأسلحة المتوفرة، هذا يثير أسئلة، طب إلى متى؟ ولهذا ستستمر هذه الحرب طالما أن الطرفين يرفضان الجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة بينهما، مش عبر وسطاء. يجب أن يتواجها على طاولة ويتحدثها في كل القضايا التي تقلق كل طرف منهم.
أنت ذكرت نقطة مهمة، يعني كل هذا الحشد العسكري التحالف بكل ما لديه من قوة عسكرية وتكنولوجية لا يستطيع القضاء على مكون كالحوثي يعتبر بالنسبة له بدائيا إلى حد ما. السؤال هو ليس إلى متى، السؤال هو أين الخلل إذا صح التعبير.
أنا في وأنا قلت هذا الكلام أعتقد في برنامج معك أو في حلقة سابقة قبل عامين أو أكثر. المشكلة أن هذه الحرب عندما بدأت لم يكن مخطط لها أن تستمر لهذه المدة، وأنا في تصور أن المشكلة هنا أن الذين خططوا لهذه الحرب، أما أنهم خططوها على عجل أو أنهم لم يكن عندهم من المعلومات الكافية ما يسمح لهم بتخطيط دقيق وواثق من الخطوات التي اتخذت. يعني قامت الحرب في 26 مارس، في أواخر أبريل أعلن اللواء أحمد عسيري عن نهاية عاصفة الحزب وأنها أنهت 95% من السلاح الذي كان يمتلكه الحوثي والرئيس الراحل علي عبد الله صالح، بما معنى أنه وتحولت ما سمي إلى فيما بعد إعادة الأمل. فهل يعقل أنه من أبريل 2015 إلى اليوم تبقى مع الحوثي 5% فقط من السلاح واستطاع أن يقاوم كل هذه الآلة العسكرية. إذن هنا خلل في التخطيط، خلل في المعلومات لم تكن كاملة على أمام المخطط السعودي، فاتخذ القرار، هل اتخذ على عجل، هل كان القرار هذا يعني موضوع على الطاولة من فترة أسبق، في مشكلة في اتخاذ قرار الحرب بتلك الصورة المستعجلة. أنا اليوم عندما أسأل كثير من اليمنيين ماذا لو لم تقم الحرب،
ماذا لو لم تتدخل سؤال.
وهذا سؤال دائما أطرحه على ناس في جسد الشرعية اليوم، يعني ما ليس لا أطرحه على أطراف بعيد عن الشرعية، الكل يقول أنه لو لم تقم هذه الحرب كان بالإمكان بمقاومة داخلية أن يضاد الحوثي وأن تنتهي هذه الظاهرة في فترة أقل وبكلفة أقل.
بس هذا أمر غير منطقي، لأن الحوثي عندما دخل إلى صنعاء جميع من كانوا فيها اتجهوا ناحية الجنوب، يعني حتى الرئيس عبد الرب منصور هادي، يعني كان الوضع لا يسمح بمقاومة داخلية بدون مساعدة من الخارج.
الحوثيون دخلوا صنعاء في 21 سبتمبر 2014، يعني قبل بداية الحرب 6 أشهر.
نعم.
فكان هذه الفترة 6 أشهر.
ماذا حدث فيها هذه الفترة؟
لم يحدث فيها شيء. طيب. يعني لم يتحرك أحد، ولهذا نقول لو كانوا تحركوا من البداية في داخليا من سبتمبر إلى أن اعتقل الرئيس هادي في منزله في يناير، ثم هروبه إلى عدن في فبراير، ثم هروبه إلى المملكة في مارس، هذه الفترة كان من المفترض طالما أن الكل رأى أن الحوثي هذا يشكل خطرا على المنطقة، كان مفروض أن تتم محاولات ومساعي وإجراءات غير التي حصلت خلال هذه الفترة. لم يحدث شيء، ولهذا نقول، وهذا الكلام لا أقوله أنا لكن يقولوها الذين هم الآن في ساحة المعركة، أنه لو لم تقم الحرب كان من الممكن أن تكون هناك مقاومة داخلية وأن يتحرك الناس ضد الحوثيين.
طيب، هناك من يتحدث بعد كل سنوات الحرب في اليمن، من يتحدث عن أنه الخلل هو في اختراقات داخل جسد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وهذا ما يعطل تحقيق نصر حاسم على الأرض.
هذا كله نسمعه، يعني الحرب تستمر 6 سنوات معناها أن هناك خلل، أن هناك مشكلة حقيقية، مشكلة عند المخطط، مشكلة عند المنفذ. هذه المشكلة لم يعالجها أحد، لم يعني أنا لم أسمع مثلا أن القيادتين العسكريتين اليمنية والسعودية، على الأقل أنا لم أسمع، يمكن هذا يحدث، لكن ظاهريا على الأقل لم نشاهد ولم نرى أن تجلس القيادتين. حتى القيادات السياسية على فكرة اليمنية والسعودية لم يحدث أن عقدت بينهما جلسة مباحثات من مارس 2015 إلى اليوم، أن يجلس فيها الرئيس مع خادم الحرمين، مع ولي العهد، وزير الدفاع من هنا، وزير الدفاع من الجانب الثاني، رؤساء المخابرات، يتناقشون يتصارحون حول ما يجري. لم يحدث هذا، فكيف أنا ممكن أصل إلى نتيجة إيجابية في ظل انقطاع وفي ظل تواصل يتم عبر مستويات ليس في يدها القرار، وإنما هي في نهاية المطاف مستويات أقل من المطلوب؟
هل تتوقع فعلا بأن الحوار مقطوع بين القيادة اليمنية في الرياض، وهي تقيم أساسا في الرياض؟ يعني في
ليس هناك لقاءات رسمية، يعني أنا أتكلم عن لقاء تحدث بين وفد يمني ووفد سعودي على طاولة اجتماعات، مش في قاعة استقبال يجلسوا ويتكلموا وكلام المجاملات. يعني أنا أتذكر في الستينات عندما كان جمال عبد الناصر وهيبة جمال عبد الناصر و70,000 جندي مصري موجودين على الأرض في اليمن، كانت تعقد اجتماعات رسمية بين الجانب اليمني والجانب المصري ويتناقشا ويختلفا ويتبادلا آراء ويصلوا إلى نتائج. هذا الأمر لم يحدث من 2015 إلى اليوم، فإذا هناك في خلل في طبيعة العلاقة بين التحالف وبين القيادة اليمنية الموجودة في الرياض. هذه هي إشكالية هذه الحرب، ليس هناك صراحة، ليس هناك مواجهة، ليس هناك لقاءات يومية على طاولة اجتماعات تتم بين الجانبين لبحث التفاصيل، لبحث التطورات. هذا يعني في حرب يقال أنها مصيرية ولا يحدث هذا الأمر، هذا مشكلة خطيرة جدا.
سنناقش أكثر أبعاد هذه المشكلة ولكن بعد هذا الفصل.
ساعة خليجية. مونتي كارلو الدولية في المنامة 90.9 FM.
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. ضيفنا هو الدبلوماسي مصطفى النعمان، وكيل وزارة الخارجية السابق في اليمن. نحاول أن نسلط الضوء إذن على مستجدات هذا الملف، الملف اليمني الذي طال أمده طويلا. نحن نتحدث قبل الفاصل عن الشرعية وعلاقتها بالتحالف في الرياض. تحدثت في يعني جمعت مجموعة من مقالاتك بصراحة. أحد تلك المقالات تحدث عن ضرورة البحث عن شرعية جديدة في اليمن. ما الذي تقصده بشرعية جديدة في اليمن؟
الشرعية في ليست فقط هيكل إداري، الشرعية في مسؤولية أخلاقية، مسؤولية وطنية، تواجد بين الناس، التزامات، متابعة. هذا لم تفعله الشرعية من 2016. يعني الحكومة لم تقم في اليمن منذ خرج الحوثيون من داخل عدن في يوليو 2015 إلى هذه اللحظة. مجموع الأيام التي قضتها الحكومات المتتابعة من 2015 إلى اليوم لا يتجاوز 6 أشهر. هل هذه ممكن أن تسمى شرعية ترعى مصالح بلد؟ هل ممكن أن تكون هذه الشرعية تدافع عن المواطنين وترعى مصالحهم وتقدم لهم خدمات وتعيش معهم؟ فهذه الشرعية لا يمكن أن أمنحها. أنا اعترافي، أنا أتكلم عن مكونات الشرعية وليس عن الشرعية كمبدأ. يعني هناك فرق، مع أن الناس صاروا يتكلموا عن الشرعية وينعكس هذا أن الحكومة الشرعية عندما تعجز خلال 5 سنوات متتالية عن تقديم أي شيء إيجابي للمواطن، كيف يمكن أن يقبل المواطن بها كممثل له؟ هذه المشكلة. ولهذا كان يجب البحث، وهذا الكلام أنا قلته في المملكة وقلته في أبوظبي كرارا ومرارا، أنه هذه المجموعة التي تدعي وتزعم أنها تمثل الشرعية هي جزء من الخلل، لأن الناس لا ينظرون إليها كمنقذ، بل ينظرون إليها كمجموعة مستفيدين من هذه الحرب. أغلبهم والكل يعتقد هذا، أن أغلبهم لن يعودوا إلى اليمن حتى لو حدثت مصالحة، حتى لو انتهت الحرب. هم مرتبون أوضاعهم على عدم العودة. وبالتالي المواطن في نهاية المطاف يقول لك هذه الشرعية ما هي الفائدة منها؟ يعني هل هي مجرد يافطة على بقالة ليس فيها بضاعة؟ يعني هل يجب علي أنا أن أدافع عن عبد ربه منصور هادي لأنه رئيس شرعي وهو لا يقوم بأي من واجباته الوطنية والأخلاقية والدستورية؟ يعني هذه مسألة يجب أن الناس تبحث فيها، أنه يجب البحث عن كيان شرعي يقتنع به الناس هو الذي يرعى مصالحه. طيب، هذا الكيان غير
في ظل هذه الظروف حيث لا يمكن إجراء استفتاء أو انتخابات أو أي استحقاق يعني ديمقراطي يمكن اليمنيين من اختيار من يمثلهم، من يمثل اليمنيين اليوم برأيك؟
إذا كنت تأخذي على المستوى، طبعا بشار الأسد يمثل الشعب السوري على الأقل الآن، نقول بحسب الاستفتاءات التي تمت، حتى وإن لم أكن أنا مقتنع بها أو حتى يمكن أغلب السوريين، لكنه عنده اعتراف في الأمم المتحدة، هذا بشار الأسد.
نعم.
طب عبد ربه نفس منصور هادي عنده نفس الاعتراف في الأمم المتحدة والجامعة العربية، لكن هل يقوم بمسؤولياته؟ قصة اختيار البديل يجب أن تتم بتوافق بين التحالف والمكونات الوطنية، والكيان الموجود الآن الذي يدعي أنه يمثل الشرعية اليمنية أنا أعتبره أنه هو المعوق وهو العقبة الكبرى أمام إنهاء هذه الحرب. هو لا يرغب الحرب بالنسبة له، مثل الحوثيين بالضبط. الحوثيون لا يريدون إنهاء الحرب لأنهم جماعة يعيشون على الحرب. إذا انتهت الحرب بالنسبة للحوثيين لن يستطيع حشد الناس ولا تجميعهم ولا تحفيزهم في معركة. نفس الوضع بالنسبة للشرعية، هي تعلم أن انتهاء الحرب معناها أن هناك بدائل مطروحة غيرها. هذه هي عقدة المشكلة الآن.
ولكن هناك أطراف ربما أهم تريد إنهاء الحرب. يعني لديك السعودية مؤخرا صرحت بأنها ترغب في حل سلمي وفي سلام عادل وشامل في اليمن. هذا يعني بأن السعودية ترغب فعليا بالخروج من اليمن وإنهاء إغلاق هذا الملف.
أي طبعا أتكلم الآن المملكة العربية السعودية، مش الشرعية اليمنية. الشرعية اليمنية هي التي أقول أنا أنها لا تريد. أما المملكة أنا متأكد وعلى يقين أنها تريد إنهاء هذه الحرب، صارت عبئا ماديا وعبئا معنويا وعبئا سياسيا على المملكة العربية السعودية. يعني مسألة مفهومة ومفهوم لماذا تريد المملكة أن تنتهي منها، تريد أن تنشغل بقضايا داخلية، بتنمية، باستثمارات، بتحسين الخدمات للناس. ولهذا هي، طيب هي لو أرادت أن تنهي هذه الحرب هي لابد أن تنهيها عبر اتفاق يمني يمني. هي لا تستطيع أن توقع مع الحوثيين ثم وتعتبر أن الحرب انتهت. يجب أن يكون هناك اتفاق شامل يشمل الشرعية كيفما كانت، وفيما بعد يتم البحث في هذه القضايا الأخرى وتفاصيلها.
نعم، ولكن هذه الشرعية إذا صح التعبير، يعني حتى لا ينظر لها في السعودية على أنها مكون قادر على توقيع اتفاق من هذا النوع. يعني هناك شكوك أيضا حيال الشرعية، هناك أطراف التحالف غير راضية عن الشرعية، وهناك خلاف، يعني خلاف يظهر للعلن، يعني هذا لا يخفى على أحد بأن هناك خلاف بين بعض أطراف الشرعية إذا صح التعبير، وبين دولة شريك رئيسي في التحالف اللي هي دولة الإمارات العربية المتحدة. إذن هذه الشرعية كيف يمكنها أن تنسق مع أطراف التحالف بالشكل الذي يؤهلها ربما لتوقيع اتفاق الخروج من هذه الحرب إذا كان هناك خلاف على أساسا على هذه الشرعية من الأساس؟
أنا أعرف من كل المسؤولين السعوديين الذين التقيتهم والمسؤولين الذين التقيتهم في الإمارات أنهم يعتبرون أن هذه الشرعية عقبة أمام إنهاء هذه الحرب، عقبة لأنها صارت شرعية لا تريد إنهاء الحرب. والسعودية مهما بلغت قوتها ومهما بلغ نفوذها من الصعب عليها أن تجبر هؤلاء على توقيع اتفاق، لأنه بأي صفة ستوقع السعودية مع الحوثيين؟ هي تستطيع أن تصل مع الحوثيين إلى تفاهمات تنهي الحرب على الحدود وتنهي قصف المدن السعودية وتنهي قصف صنعاء والمدن اليمنية، لكنها لا تستطيع أن تصل إلى اتفاق مع الحوثيين بأن يكونوا هم الممثل الشرعي لهذه الدولة. هذه هي العقدة الآن، والشرعية أصبحت مثل ما يقولون عندنا عظم في حنجرة، يعني لا هم قادرين يبلعوا ولا هم قادرين يلقوه في الشارع، صارت ورطة. اليوم الشرعية اليمنية هي العقبة الكأداء أمام التوصل إلى حل، والحوثيون من الطرف الآخر لا يعنيهم الأمر، هم مرتاحين بحرب، يعني الحرب بالنسبة لهم باب رزق وباب تحشيد وفائدة.
طيب هذه الشرعية شهدت الكثير من التعيينات والكثير من الإقالات، يعني حتى اليوم لا يمكنني حصر الأسماء التي تم تعيينها في مراكز مهمة ثم تم إقالتها فجأة دون معرفة الأسباب. ثم نستمع مؤخرا إلى تصريحات لبعض المسؤولين في الشرعية من الخارج، ربما كانت تصريحات يعني معادية لموقف الشرعية ولموقف التحالف، يعني وموقف بعض أطراف التحالف، بعض أطراف رئيسية في هذا التحالف. كيف يمكن أن نفهم هذا التضعضع؟
ماذا نقول؟ أنه في خلل في بنية الشرعية. الشرعية الآن تدار، من الذي يدير الشرعية؟ هو يديرها الرئيس عبد ربه منصور هادي وابنه ومدير مكتبه فقط. هذه هي الشرعية اليمنية الآن في هذه الحالة. ليس هناك جهاز دولة، ليس هناك وزراء يتناقشون، مجلس الوزراء عندما ينعقد فقط لإصدار بيان ولإثبات أنه ما زال موجودا على قيد الحياة، لكن الدولة ما في شرعية. هي هادي نجله مدير مكتبه، هذه هي الشرعية اليمنية. هذه هي ورطة البلد اليوم، أنك أمام كان مهما حاولت المملكة ومهما حاول التحالف لا يستطيع أن يخرج عن هذه القاعدة التي هي أمامه، وهو حاول أن يعالجها سواء باتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي، سواء بمحاولات تمت مباشرة مع الرئيس هادي وكلها فشلت، لأن الرجل يرى أنه ليس من مصلحته إنهاء هذه الحرب، وهو يعلم أن نهاية الحرب معناها أنه خروجه من الموقع الذي هو فيه. هنا هذه ورطة، العلاقة كلها مرتبكة من بدايات الحرب، لم يكن هناك، وأنا سميتها لم يكن هناك عقد عمل بين الرئيس هادي والتحالف بحيث أن يعرف كل طرف من هذين الطرفين ما هي مسؤولياته، ما هي الواجبات الملقاة عليه، ما هي الاستحقاقات التي سينالها. المسألة أنتم ظلوا في الفنادق ونحن سننهي الحرب وأنتم ستعودون إلى صنعاء، هذا كان الهدف الرئيسي وهذه كانت رغبة المملكة. ولهذا لما قلت في البداية أنها تمت أما على استعجال هذه الحرب أو بدون معلومات كافية عما كان يدور فيه على الأرض.
طيب طيب كما ذكرت كما سألتك عن التحالف ما إذا كان مخترقا أو غير مخترق، أيضا الشرعية هناك أطراف في التحالف، مثلا دولة الإمارات ترى بأن بعض أطراف الشرعية أو بعض أجزاء هذه الشرعية مخترقة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وأن هذه الجماعة هي من تعطل أفق يعني تقدم الحل في اليمن، تحاول تعطيل كل الجهود التي ترمي ربما إلى إنهاء هذه الحرب وأنها مستفيدة من استمرارها. كيف ترى ذلك؟
جماعة الإخوان المسلمين في اليمن الذي هي منضوية أو
تحت غطاء مظلة حزب
الإصلاح أو نعم. العكس، الحزب الإصلاح تحت مظلة الإخوان المسلمين، هذا الحزب هو أكبر حزب موجود في اليمن. أنا لا أقول هذا دفاعا عنه، أنا أتكلم عن واقع. هو أكبر حزب منظم، أكبر حزب معه مسلحين موجودين في تعز، موجودين في مارب، موجودين في البيضة، موجودين منتشرين في المناطق التي فيها أو ما تسمى مناطق الشرعية. وبالتالي أنا لا أستطيع أن أنفي هؤلاء، لا أستطيع أن أقول أن هؤلاء سأخرجهم من مكونات الشرعية. أنا أتفهم أن دولة الإمارات عندها حساسية مفرطة تجاه هذه الجماعة، هذا مفهوم، لكن أنا كمواطن يمني لا أستطيع أن أنفي هذه الجماعة من الخارطة السياسية. كيف يعني؟ أين أذهب بهم؟ هؤلاء فيهم لهم كوادر على الأرض، يعني في تعز هم يمثلون الفصيل الأكبر، في مارب هم الفصيل الأكبر، مسلحوهم هم أكثر المسلحين النشطين في بعض الجبهات، فأين أذهب بهم؟ أنا قلت أقول أن دولة الإمارات عندها موقف حاد وحاسم ولا رجعة فيه تجاه جماعة الإخوان المسلمين، هذا أنا أفهمه.
السعودية أيضا صنفت الجماعة على أنها جماعة إرهابية.
أي بس حزب الإصلاح ونفى أنه يرتبط بحزب
هذا ما أريد سؤالك عنه بالضبط. حزب الإصلاح ذهب إلى الرياض ونفى ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، وذهب أيضا إلى أبو ظبي، يعني شخصيات
ذهبوا،
ولكن في النهاية نجد بأن المحصلة
هو هناك فرق بين التعامل. دولة الإمارات موقفها من جماعة الإخوان موقف لا يمكن أن تتراجع عنه، تمام، وأنا أفهمه أن يكون هذا موقفها في دولة الإمارات، لكن في اليمن صعب. يعني ماذا أصنع أنا بهذا الحزب الأكبر الذي يمثل القطاع الأكبر من الجهاز الشرعية الحالي؟ أكبر قطاع موجود وأكبر مكون لهم ممثلون داخل هذه الشرعية هم جماعة الإصلاح، أين أذهب بهم؟ يعني المسألة معقدة. المملكة العربية السعودية عندها مرونة أكثر، اكتفت بالبيان الذي أصدره حزب الإصلاح بأنه غير مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين. هل هذا صحيح؟ هل هذا نفاق سياسي؟ هل هذه
مسألة مناورة ربما ألطف، ولكن يعني لكن غير معقول.
المملكة قبلتها، الإمارات لم تقبلها.
يعني معظم شخصيات الإصلاح موجودة في تركيا الآن، كيف يمكن القول بأنهم غير منضوين تحتها؟
القيادات كلها في الرياض، القيادات الكبيرة، لكن في كثير من أعضائهم، أعضاء مجلس نواب وآخرين، موجودين في تركيا. طيب. موجودين في قطر، موجودين في بلدان كثيرة، لكن أنا أقصد أن المملكة أكثر مرونة في هذه المسألة، اكتفت بالبيان حتى وإن لم تكن مقتنعة به، أخذت بالظاهر كما هو الإسلام، أخذ بظاهر الأمور.
نعم.
وتعاملت معها لأنها هي تعلم أن جماعة حزب الإصلاح لا يمكن الاستغناء عنهم في هذه المعركة، يعني مسألة طبيعية. أنا لو تخلت المملكة عنهم وأخرجتهم من اليمن من الرياض، ماذا سيكون مصير هذه المعركة الدائرة داخل اليمن؟ من هو الحليف الآخر الذي تستطيع المملكة العربية السعودية أن تتعامل معه على الأرض؟ ما في. هذه واحدة من عقد التحالف مع جماعة حزب الإصلاح.
يعني إذا صح التعبير الآن السعودية متحالفة مع حزب الإصلاح في اليمن.
أيوه، هذا معلن.
نعم.
يعني هي مضطرة. هي قد لا تكون مقتنعة. هي قد لا تكون مقتنعة بهم، لكن هي مضطرة أن تتعامل معهم. وأنا أعلم أن المسؤولين السعوديين وجهوا نقدا شديدا قاسيا لجماعة الإصلاح عما يدور داخل اليمن، واتهموا باتهامات كثيرة من المسؤولين السعوديين، اتهامات، وحتى في بعض الصحف السعودية من وقت إلى آخر يحدث هجوم على جماعة حزب الإصلاح، مما يدل أنه هناك في شك في توجهات حزب الإصلاح. لكن كما قلت، المملكة سياستها أكثر مرونة ومضطرة، يعني في النهاية لا تستطيع التخلي.
هناك فرق بين مضطرة وبين سياستها أكثر مرونة، يعني هناك فرق بين المصطلحين.
يعني هو لما يكون الواحد ممكن يكون مرن عندما لا يستطيع أن يكسر الآخر فيضطر أن يتعامل معه، ونعتبرها مرونة يعني حتى وإن مضطرون، يعني الاضطرار هو مرونة، أنا لو كنت مش مضطر لن أكون مرنا.
نعم.
يعني سأكون ردي قاسي عليهم، ولهذا جماعة المسؤولين في المملكة تعاملوا مع الإصلاح، وهو على فكرة هو حليفهم التاريخي. يعني في اليمن من الزمانات حزب الإصلاح كان حليف المملكة، وكان يتلقى تمويل من المملكة من زمان. يعني الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رحمة الله عليه، الذي هو واحد من أهم، كان رئيس حزب الإصلاح منذ نشأته إلى أن توفى، ما هو كان رجل المملكة في اليمن، وهي كانت تعلم أن حزب الإصلاح قريب من جماعة الإخوان المسلمين.
ولكن هذا قبل التوجهات الأخيرة تجاه الجماعة، وقبل الانقسام بين تركيا وبين دول الشرق الأوسط.
المملكة ما عندها خيار مع نعم. مع حزب الإصلاح ليس لديها خيار.
سنناقش أكثر ولكن بعد هذا الفاصل.
حديث الساعة.
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. ضيفنا الدائم هو السفير مصطفى النعمان. نتابع الحديث لكن هذه المرة ربما عن موضوع شائك، أحد المواضيع الشائكة في ملف اليمن، اتفاق الرياض. هذا الاتفاق الذي وقع في نوفمبر من العام الماضي، والذي جمع، يعني إذا صح التعبير، جمع الحليف السعودي مع الحليف الإماراتي اللي هو الجماعة في الجنوب من أجل توقيع هذا اتفاق الرياض لتقاسم أو لتوزيع الصلاحيات، تقاسم الصلاحيات. يعني حتى الآن اتفاق الرياض غير مفهوم، وأنت ذكرته في أحد مقالاتك بأنه غير مفهوم الملامح.
هو أو اتفاق الرياض أو يعني هو من الاتفاقات النادرة يبدو لي في التاريخ، إن لم يكن الاتفاق
الوحيد
الذي وقع عليه طرفان لم يناقشاه. يعني جاء بالورقة وطلب من هذا الوفد أن يوافق عليها، وطلب من الوفد الآخر أن يوافق عليها من الطرف الثاني، وعقدت تلك الاحتفالية وحضرها الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد، وكأن الأمور سمن على عسل. وأنا كتبت في حين أن هذا الاتفاق لن ينفذ لأن بنوده كانت شديدة المثالية، وإن يعني سحب قوات، توزيع مناصب في الحكومة، كلام كله جميل كنصوص، لكن الذي يعرف تفاصيل اللي حصل، يعني أنا جمعت بين طرفين، طرف ينادي بالانفصال وهو المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه دولة الإمارات، وطرف آخر اسمه الشرعية التي تتكلم عن وحدة اليمن.
نعم.
المجلس الانتقالي كان يصف الشرعية بأنها محتل، أنها تحتل الجنوب، والشرعية كانت تتهم المجلس الانتقالي أنه فريق انقلابي وميليشياوي، وفجأة يوقعوا على اتفاق للمشاركة في السلطة وهم لم يضعوا كلمة واحدة في هذا الاتفاق. ووقعوا وقلت في حينها أن هذا الاتفاق لن يحدث شيء ولن يغير شيء، ومر الكلام من 5 نوفمبر إلى اليوم لم ينفذ من هذا الاتفاق إلا بند واحد، هو تعيين محافظ عدن. لم تشكل الحكومة حتى اليوم من 5 نوفمبر، بل أزيد على هذا أن الحكومة الحالية، الرئيس عبد ربه منصور هادي، جعلها حكومة تصريف أعمال، بمعنى أنها صارت مثل البطة العرقة، لا تستطيع أن تمارس أي من الصلاحيات الدستورية.
نعم صحيح.
ولم تستطع المملكة أن تجبر الطرفين، مع أنهم جالسين في نفس الفندق في الرياض، في فندق الرتس الشهير، لم يجتمعا إلى اليوم اجتماعا واحدا الطرفين وهم جالسين في نفس الفندق، لم تعقد جلسة اجتماع،
جلسات مباشرة
جلسات مجاملة، زيارات داخل جناح الشخص الفلاني أو الشخص الثاني، لكن لم يجلسا على طاولة ليبحثا ما هي المشكلة. وعندما سألت كثير من الموجودين في الريتس قالوا أن كل ما يدور الآن هو بين الرئيس هادي ونجله ومدير مكتبه من الطرف الشرعية، ومن الطرف الثاني مع ممثلي المجلس الانتقالي، أما المستشارون فلا يعلمون ماذا يدور. ولهذا نفس الشيء، يعني هذا الاتفاق ثم جاء ما يسمى بآلية تسريع تنفيذ الاتفاق.
آلية تسريع الاتفاق، نعم.
يعني هو المسألة النصوص المثالية بدون دراسة الواقع، بدون معرفة تفاصيله، هي ستقول الطرفين ممكن يوقعوا على أي اتفاق تريده المملكة العربية السعودية نزولا احتراما لها، لكن هل سينفذ؟ يعني اليوم ما هو الخلاف السائد بين أو الحاصل بين المجلس الانتقالي والرئيس هادي؟
والرئيس هادي
يعني هو الاتفاق على قصة توزيع المناصب، هم قالوا أنه في 24 وزارة توزع 12 جنوبي و12 شمالي.
نعم.
الخلاف الآن الحقيقي هو أن الطرفين وهما طرفان جنوبيان، الرئيس هادي وعيدروس الزبيدي، يتنازعان تمثيل الجنوب. من الذي يختار 12 وزير جنوبي؟ يعني المسألة لا علاقة لها لا بوطن ولا بهموم مواطنين ولا بخدمات أبدا، هي مسألة من يمثل الجنوب ومن يحصل على 12 المقعد الجنوبي. أما الشماليين فهم قد سلموا أمرهم للرئيس هادي ولا يستطيعون أن يعترضوا على أي قرار سيتخذه.
طيب بين فترة وأخرى نسمع بأن المجلس الانتقالي يعلن الإدارة الذاتية في عدن أو يحاول أن يتنصل من هذا الاتفاق بشكل ما أو بآخر، هل تعتقد بأن الجنوبيون يهمهم فعلا هذا الاتفاق؟ هم يريدون الانفصال في النهاية.
أولا إعلان الإدارة الذاتية كان يعني قرار فيه من التبسيط القضية. أنا عندما أعلن إدارة ذاتية ما هي مواردي؟ يعني الحديث عن موارد في عدن، موارد عدن كلها لا تكفي مرتبات الموظفين ولا تكفي تشغيل الكهرباء.
مجلس انتقالي مدعوم يعني إلى حد ما.
طيب ما هو كان موجود، لماذا لم يصلح الكهرباء عندما كان وحده في عدن من نوفمبر إلى يوليو الماضي؟ يعني هل يعقل أن عدن اليوم تعيش بلا كهرباء من 5 سنوات ليس فيها كهرباء؟ يعني هذه فضيحة.
طيب
لماذا؟ لأنهم ليس هناك سلطة داخل عدن تتحكم فيها، لا الحكومة أقامت واستطاعت أن تمارس سلطاتها وتقدم خدمات، ولا المجلس الانتقالي بشطحاته وشعاراته الكبيرة استطاع أن يعكسها ويقدم للناس ما يريدونه. هذه الآن أنا أتصور أن المملكة العربية السعودية في ورطة، ورطة من حيث أنها دعت هذين الطرفين إلى هذه إلى هذا اللقاء ولم تستطع أن تجبرهم. وهذا على فكرة يثبت ما كنت أقوله في البداية، أن قصة المملكة العربية السعودية في تعاملها مع الشرعية غير واضحة. يعني أنا لا ما أقول غير واضحة في المجالس في الجلسات المغلقة، أنا أقول غير واضحة للناس. كي هل تستطيع المملكة أن تضغط وإلى أي حد؟ وهل الجانب الشرعي سيستجيب لكل ما تريده المملكة؟ إذا كانوا ما استجابوا لتشكيل حكومة من 24 شخص يختاروهم هم مش المملكة، ومع ذلك لم يستطيعوا. بل أزد على ذلك، يعني حتى رئيس الحكومة لم يكن يعني لم يتم اختياره لرغبة وطنية، هو تم اختياره لأن المملكة راضية عنه ودولة الإمارات لا اعتراض لها عليه، وهذا أضعفه أيضا أمام الناس وداخليا. فهذه مشكلة المملكة الآن، لا هي قادرة تضغط وتمشي الاتفاق، ولا هي قادرة على الانسحاب من المشهد اليمني وتركه لليمنيين.
طيب إذا كنا نتحدث عن الانفصال والوحدة، ذكرت في ربما في تغريدة من تغريداتك على موقع تويتر بأن حتى الأطراف الجنوبية الموجودة في الشرعية تضمر في داخلها رغبة انفصالية، رغم أنها تعلن بأنها مع وحدة اليمن ووحدة أراضي اليمن، ولكنهم ينتظرون صحيح. الوقت المناسب صحيح. للإدلاء برأيهم حول
صحيح.
الموضوع
لأنهم الموجودين الآن في جسد الشرعية من الجنوبيين، وأنا أتكلم على الأغلبية العظمى منهم، هم يخشون أنهم إذا نادوا بالانفصال فعليهم أن يلتحقوا بالمجلس الانتقالي، معناها أنهم سيخسرون المزايا والمرتبات التي يستلموها من الحكومة الشرعية. الشيء الثاني أن هؤلاء الجنوبيين الموجودين في جسد الشرعية اليوم يعلمون أنهم إذا نادوا بالانفصال والتحقوا بالمجلس الانتقالي لن يكون معهم نفس المواقع والمكانة التي يريدونها لأنفسهم. المجلس الانتقالي لن يقبل بهم كقيادات، هو سيقبلهم كأعضاء عاديين أو كمؤيدين، لكنه لن يتيح لهم الانخراط.
هل يخشى من كونهم مثلا مخترقين؟
لا، مجرد النزعات الشخصية والخاصة،
مصالح الشخصية.
إيش مصالح الشخصية فقط؟ أما لا يستطيعون، وهم أغلبهم على فكرة الموجودين في جسد الشرعية من الجنوبيين لا يمثلون ثقلا حقيقيا في الشارع الجنوبي، هذا هو الواقع، ولهذا ليس لهم الأهمية إلا من حيث الضيقة ومن حيث الزعيق فقط.
نعم، لهذا فأنت تعتقد بأن مسألة اتفاق الرياض تبقى مسألة مثالية، وهذا الاتفاق لن يبصر النور في يوم من الأيام. يعني كل ما يدور حول هذا الاتفاق من أحاديث حتى اليوم، يعني حتى اليوم عندما تفتح الصحف خاصة في منطقة الخليج في السعودية، الحديث يدور عن هذا الاتفاق وعن أفق تطبيق هذا الاتفاق وتسريع آلية تنفيذ هذا الاتفاق. أنت بالنسبة لك بأنه اتفاق طوباوي غير موجود؟
يعني هي أنا أذكر المستمع الكريم أن في 21 سبتمبر تم التوقيع على اتفاق السلم والشراكة بين الحكومة وبين الحوثيين.
صحيح.
هو نفسه ما حصل في اتفاق الرياض، هو جماعة كانت متمردة على الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي متمردة على الحكومة الشرعية، في بالتعريف القانوني هو كيان متمرد على الشرعية وعلى الدستور اليمني. اليوم هو يقبه وقبل بالدستور اليمني المجلس الانتقالي بقبوله الانخراط في الحكومة، بقبول محافظ عدن أداء اليمين الدستوري أمام الرئيس هادي، هو قبل بالدستور القائم كما هو. نفس الشيء الذي عمله الحوثيون في 21 سبتمبر، لكن ماذا حدث بعدها؟ هو نفس المسلسل.
نعم.
ولكن الخلل ليس في عند الحوثيين ولا هو عند المجلس الانتقالي، الخلل مرة أخرى في جسد الشرعية. هي وقعت واستسلمت للأمر واعتقد أن هذه هي نهاية المسألة وأن الآخرين سيستسلمون لها.
طيب هذا سبب إضافي بالنسبة للجنوبيين، أنهم يعتبرون بأن الشرعية لا تمثلهم أساسا، هم أساسا يرغبون في الانفصال، والآن يرون بأن وجود شرعية مثل هذه دافع أكبر للانفصال.
هي الشرعية لم تعد إلا حاجة إقليمية، لم تعد حاجة للمواطن اليمني. المواطن اليمني ماذا أعطته هذه الشرعية؟ ماذا قدمت له؟ لم تقدم له راتبا، لم تقدم له خدمات، لم تقدم له أمن، وفوق هذا كله غائبة عنه مع أسرها. وعندما نسأل أي مسؤول في الشرعية لماذا لا تعود إلى اليمن، الرد أن الأوضاع لا تسمح. فهل يتوقعون هم من المواطنين أن يهيئوا لهم الأرض والأمن والخدمات لكي يعودوا هم من الخارج؟ يعني هذه مسألة فيها سخرية كبيرة.
طيب.
ولهذا المجلس الانتقالي هو في نفس الوضعية، هو موجود في عدن والحكومة خارج. وعلى فكرة هذه المسألة، يعني هذه ثاني مرة تتكرر أن الحكومة المعترف بها موجودة خارج العاصمة بينما المتمردون داخلها. يعني عادة في الحروب الأهلية المتمردون يحاولون الدخول العاصمة، هذه المرة الحكومة هي التي تريد العاصمة. العاصمة الأولى صنعاء طردت منها، والعاصمة الثانية عدن غير قادرة على العودة إليها.
هذا يعني بأن هناك يعني واقع على الأرض فرضه الحوثي وفرضه الانتقاليون الجنوبيون، يعني موجودون
بالضبط. ولهذا الحديث عن إذا يعني كانت هذه الشرعية،
لدينا شبه منتصر على الأرض في هذه الحالة.
طبعا إيه، لأن الحكومة غير موجودة.
طيب
يعني أين هي الحكومة الشرعية التي تقول أنها شرعية؟ لا قادرة تعود إلى مارب، لا قادرة تعود إلى شبوة، هذه المناطق التي ليس فيها مجلس انتقالي، لا قادرة تعود إلى المهرة، لا قادرة تعود إلى حضرموت. لا طيب، فما هو المطلوب؟ يعني ولهذا لما نعود إلى بداية حديثنا عن الشرعية البديلة، يجب البحث عن شرعية يقبلها الناس وتعيش بينهم.
السيناريو الأكثر قرباً تحقيقا للواقع الآن أن يتم الانفصال وتصبح جنوب اليمن دولة ويصبح شمال اليمن مع الحوثيين. إذا نظرنا إلى خارطة اليمن الآن وخارطة القوى، موازين القوى على الأرض، نجد بأن هناك قوة حوثية موجودة في صنعاء وقوة موجودة على الأرض في عدن، بغض النظر عما حققت أو أنجزت حتى الساعة، ولكنها موجودة على الأقل على الأرض في اليمن.
الحرب اليمنية الآن شكلت مثلث بثلاثة أضلاع: الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي والحوثيين. للأسف الشديد أن الضلع الشرعية هو الضلع الأضعف، والمشكلة الأكبر فيه أنه مكون من تشكيلات كثيرة، وهذه التشكيلات الكثيرة متناقضة فيما بينها، بينها صراعات ليس صراعات من أجل الناس، صراعات من أجل المواقع ومن أجل مزيد من المكاسب الشخصية. ولهذا أنا نعود، طب إذا كانت هذه الشرعية غير قادرة على لملمة نفسها، غير قادرة على أن تحقق شيئا للناس، ألا يجب البحث في كيان جديد؟ ألا يجب البحث في شرعية جديدة تستطيع على الأقل أن توازن بين هذه الأضلاع الثلاثة؟
الجنوبيون مثلا لا يريدون البحث عن شرعية جديدة، هم يريدون شرعية مستمدة من دولتهم التي كانت موجودة قبل الوحدة.
المجلس الانتقالي لا يمثل الجنوب.
أنت تقول نعم المجلس الانتقالي لا يمثل الجنوب،
يمثل جزء من الجنوب، لكن
نعم.
هل هو ممثل للجنوب؟ يعني هو كمان هذه أنا أقول أنه يجب أن يجتمع الجنوبيون برعاية المملكة العربية السعودية. وإذا قلت للإخوان في المملكة أنه قبل اتفاق الرياض وقبل التسريع وقبل الحديث عن أي قضية أخرى، يجب أن يجتمع الجنوبيون وأن يتفقوا فيما بينهم على القضايا التي يرون أنها من مصلحة أبناء الجنوب. هل يريدون دولة مستقلة؟ هل يريدون إقليما مستقلا؟ هل يستطيعون أن يشكلوا مجلسا يجمع كل هذه التشكيلات الجنوبية؟ بدون هذا سيظل اتفاق الرياض وآليته التسريعية، ولا أستبعد أن يكون في رياض 2 ورياض 3 ورياض 4، لأنه بدون تشكيل جبهة جنوبية واحدة لا يمكن الوصول إلى حل.
ما الذي يمنع من تشكيل هذه الجبهة أو من إجراء استفتاء على الأقل في الجنوب؟
في عاملين، العامل الأول هو العامل الزعامة الشخصية، الكل يريد أن يكون زعيما، والعامل الثاني أن هناك تاريخ في الصراعات المناطقية داخل الجنوب، وهذه برزت أكثر شيء في يناير 86.
نعم،
هذه الصراعات ما زالت تعكس نفسها على الواقع الجنوبي حتى اليوم. حدثت محاولات لإجراء مصالحة جنوبية ولم تفلح، قادها الرئيس علي ناصر محمد والرئيس حيدر العطاس، ودخلوا فيها كثيرون من القيادات الجنوبية ولم تصل إلى شيء. جاء المجلس الانتقالي وأصبح هو الممثل الأبرز حاليا، ولكنه ليس الممثل الوحيد، يعني هناك قوى أخرى جنوبية قد تكون أضعف منه بكثير، قد تكون صغيرة لكن لها غير مقتنعة بالمجلس الانتقالي. الرئيس هادي نفسه جنوبي، هو غير مقتنع بالمجلس الانتقالي،
غير مقتنع ربما لأن مصالحه الشخصية
بالضبط
تتضارب مع المجلس الانتقالي.
نعم بالضبط.
مفهوم، لحظات فقط ونعود إليكم.
ساعة خليجية، إيمان الحمود. مونتي كارلو الدولية في عجلون 106.2 FM.
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. الدبلوماسي اليمني مصطفى النعمان، هذا ربما الجزء الأخير، لدي الكثير من المحاور والأسئلة بصراحة، بصراحة حاول أختصر قدر المستطاع. دعنا نتحدث الآن، نخرج من موضوع الشرعية والجنوب وكل مشاكل اليمن الداخلية إلى الوضع الإقليمي. يعني نحن نتحدث بأن التحالف السعودية الإمارات هما ربما أبرز دولتين إقليميا يظهران في خارطة اليمن حاليا، ولكن هناك دول أخرى ربما تعمل في اليمن، تعمل أو لها دور في ما يجري في اليمن، ولكنها ربما متوارية أكثر عن الأنظار. نذكر مثلا تركيا، نذكر مثلا قطر. يعني ما هو الدور الذي يطلع به الطرفان التركي والقطري اليوم في المشهد اليمني؟
طبعا نأخذ قطر لأنها أسهل الحديث عنها.
نعم،
وسنتكلم عن تركيا. قطر دورها في اليمن محاولة إرباك التحالف، وهذا دور أنا أراه في إطار الصراع والخلافات الخليجية القطرية، أو الخلاف السعودي الإماراتي البحريني مع قطر. فقطر تريد أن تربكهم حيثما استطاعت أن تمول فصيل في تعز بالذات عن طريق أحد القيادات في تعز، ميليشيات تدفع له، تموله، تسلحه. هذه قطر، يعني هي تعلم، القطريون يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يكون لهم تواجدا قويا على الأرض في اليمن.
نعم،
يعني مثل السعودية أو مثل الإمارات لأسباب كثيرة. أول، القطريين نفسهم ليس عندهم ذاك الحماسة الشديدة للتواجد على الأرض في أي مكان يعملون فيه، يعني هم يعملون عن طريق تحالفات محلية أو عن طريق عناصر يعملون معها. بالنسبة لتركيا حتى الآن، ونقول حتى هذه اللحظة، لم يثبت أنها تدخلت في الشأن اليمني حتى هذه اللحظة. هناك قيادات كثيرة موجودة في تركيا، والقيادات اليمنية الموجودة في تركيا ليست كلها قيادات إخوانية ولا قيادات من جماعة الإصلاح. تركيا استقبلت الجميع، من أراد أن يشتري له سكنا، وهناك كثيرون يعني من غير جماعة حزب الإصلاح موجودين في تركيا. لكن عندما يقال أن تركيا تريد أن تمارس دورا في اليمن أو أن لها دور في اليمن،
تاريخيا كان لتركيا أطماع في اليمن،
تاريخيا كان لها في السعودية وفي بلدان كثيرة، لكن هل أولا جغرافيا بعيدة، يعني اليمن بالنسبة لتركيا ليست مثل ليبيا على البحر الأبيض المتوسط، والأتراك دخلوا في ليبيا بناء على طلب من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
نعم،
وبالتالي تدخل تركيا في ليبيا سواء قبلته أنا كعربي أو لم أقبل هذا موضوع ثاني، لكن حكومة شرعية طلبت. في اليمن كيف ستتدخل؟
طب تركيا الآن تنشئ قواعد في الصومال، والصومال ليست قريبة من اليمن أكثر من، يعني لماذا لا تفكر في الضفة الأخرى من البحر الأحمر إذا كانت فكرت بالوصول إلى الصومال أساسا؟
لا، لأن هي تبحث عن أفريقيا أكثر ما تبحث عن اليمن، كانت هي تريد نفوذا موجود في ليبيا، وتواجدها في الصومال هو كان جزء منه للتنافس مع دولة الإمارات، يعني في هذه الجزئية اللي هي الصراع الإمارات التركي. الحكومة الصومالية قبلت بهم، لكن في اليمن من هو الذي سيدعوهم؟ يعني تركيا مهما كان فهي دولة يعني لها ثقلها، سواء اتفقنا مع سياساتها واختلفنا، دولة لها ثقلها اقتصاديا عسكريا تاريخيا حضاريا موجودة. كيف ستصل إلى اليمن؟ يعني هل معقول أنا أن الحكومة التركية ستفكر بغزو مثلا سقطرة وهي الأقرب؟ لا أتصوره أنا. يعني المسألة ليس فيها منطق سياسي سليم، بل هي مجرد،
لا أتوقع يعني بأن برغماتية أردوغان تفكر في مسألة الغزو، ولكنه يفكر في مسألة عقد الاتفاقيات عقد المصالح. عندما تقول بأن هناك أطراف مؤثرة موجودة في تركيا من جماعة الإخوان المسلمين، وهم أكبر حزب، وهم أكبر، وهؤلاء يشعرون أيضا بالقلق والتوجس من السعودية مثلا، في حال ما حدث أي خلاف بينهم وبين السعودية ربما يلجؤون إلى تركيا، فهم يفتحون، أنا الآن أرسم ربما سيناريو معين، يفتحون خيوط أو خطوط مع الأتراك كبديل في حال تخلت عنهم السعودية يوما ما.
حتى لو رغبوا، ويعني أنا أقولها نظريا، حتى لو رغبوا وافترضنا هذا الأمر، هم لا يمثلون السلطة الشرعية في اليمن حتى يمنحون الأردوغان أو الحكومة التركية حق التدخل. هذه مسألة يمنحها الرئيس هادي، هو الذي الرئيس المعترف به دوليا، هو الذي يستطيع أن يقول والله أنا أسمح للأتراك أن يتدخلون. لكن لا أتصور أنا أنه أردوغان سيستمع إلى 4 أو 5 من أعضاء حزب الإصلاح الموجودين في ليبيا يطلبوا، حتى لو طلبوا منها التدخل. يعني في المسألة قد تبدو على السطح أنها ممكنة، هي ممكنة نظريا، لكن دولة مثل تركيا لا يمكن أن تعملها. يعني تركيا سواء قل اتفقنا مع سياساتها واختلفنا، دولة لها مكانتها، ولا تتصرف تصرفات يعني بهذه الخفة.
نعم، إذا انتقلنا للطرف الإقليمي الأبرز ربما في هذه الحرب والمناوئ للتحالف اللي هو إيران. إيران لا زالت تدعم الحوثيين رغم أن إيران تراجعت، يعني هناك أكثر من أزمة تعصف بإيران حاليا، ليس آخرها ربما الأزمة الصحية التي تسبب بها فيروس كورونا، ولكن أزمات أخرى تتعلق بالعقوبات الأمريكية وتتعلق، ولكن مع ذلك لا زالت إيران حاضرة وبقوة في اليمن.
هي حاضرة في اليمن ليس من 2015، يعني الحضور الإيراني في اليمن عبر الحوثيين هو حضور أقدم من هذا.
صحيح.
من قبل 2010، ولهذا هو تطور مع الحرب. وأنا أشوف المسألة بالمنطق السياسي البسيط، يعني الحوثيون لم يعد لهم حليف في المنطقة العربية إلا
إيران. نعم.
إقليميا لم يقدهم إلا إيران، وبالتالي إيران وجدت في الحوثي كيان أو وسيلة لإزعاج المملكة أيضا. لكن هو السؤال بهذا البعد الجغرافي، مع صعوبة نقل السلاح، مع المشاكل المالية التي تعاني منها إيران، كم هو حجم المساعدات التي تستطيع أن تقدمها للحوثيين؟ مساعدات حتى لو قدمت يعني بأرقام قد لا يصدقها المستمع، لكنها لن تساوي حتى 1% مما أنفقته المملكة العربية السعودية في هذه الحرب مهما قيل. يعني إيران كم ستقدم للحوثيين؟ ما عندها قدرة، مش لأنها غير راغبة، هي لو كانت قادرة تقدم لهم مليارات لقدمتها، لكنها غير قادرة، ولو كانت قادرة تقدم لهم سلاح أكثر لقدمت سلاحا أكثر. يعني المسألة كمان فيها منطق، هي قدمت، هي ساعدت، هي دربت، هي تساندهم في المحافل الدولية عبر وسائلها الإعلامية، عبر حلفائها في الغرب أو في الدول الأخرى، وعبر منظمات، لكن لا تستطيع أن تقدم لهم أكثر مما قدمته المملكة العربية السعودية للجيش اليمني.
لا يعقل بأن الحوثيين قادرين على الصمود حتى الساعة، بل وقادرين على مهاجمة المملكة أيضا بجهود ذاتية دون مساعدة. يعني أنت أن شوكة الحوثيين تزداد صلابة يوما بعد يوم في هذه الحرب.
ما هذا اللي أقصده، أنه أنا في البداية قلت أن هذه الحرب في مصلحة الحوثي، الحوثي يتغذى بالحرب، الحوثي عنده من الأسلحة ما يكفي لإزعاج المملكة العربية السعودية، عنده صواريخ، عنده طائرات نعم. درون، يعني ما هي المسألة مش معقدة بهذه الدرجة.
أستاذ مصطفى نعمان الدبلوماسي اليمني والوكيل وكيل وزارة الخارجية اليمني السابق، انتهى الوقت ولم شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، شكرا جزيلا مرة أخرى.
شكرا على الاستضافة.
أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى ختام حلقة الساعة الخليجية لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل. كانت معكم إيمان الحمود، وإلى اللقاء.